بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. قال وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التراويح، وهذه البسملة وعنوان الكتاب وقع في رواية من روايات البخاري، وعليها أكثر نسخ الشراح، وفي بعضها ليس فيها البسملة ولا هذا الباب ولا هذا الكتاب، وإنما الباب مباشرة باب فضل من قام رمضان. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. قيام رمضان جماعة في المساجد هي التي يقال لها صلاة التراويح، القيام جماعة في المساجد هي صلاة التراويح. قالوا وسميت تراويح أخذا من الترويحة، والمقصود به الراحة، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي في الوقوف من طول صلاتهم، فيفصلون بين كل تسليمتين براحة، فيفصلون بين كل تسليمتين براحة وترويحة، ومن هذا سميت صلاة التراويح. قال باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وابن أبي خالد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامه إيمانا أي تصديقا بالله تبارك وتعالى، وإيمانا تصديقا بوعده، وإيمانا أي احتسابا للأجر ليس رياء ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كيف والأمر على ذلك؟ يعني أن الناس كانوا يقومون فرادا ليس في جماعة، وإنما كان يصلي الإنسان لنفسه أو يصلي معه نعم الرهط أو العدد اليسير. أما قيام جماعة التراويح فليس ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق، في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أيضا وصل منه أو ذكر بعده حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال: وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني كل يصلي لوحده أو الرجل يصلي بصلاته الرهط. قال: يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني لم يجتمعوا على إمام واحد. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل يصلي بهم. قال: ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان من أقرأ الصحابة. ثم يقول عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني يأمهم أبي بن كعب. فقال عمر: نعم البدعة هذه. وليس المقصود بهذا البدعة المحدثة التي ليس لها أصل، لا، وإنما السنة التي أحيت فأحياها عمر رضي الله عنه، لأنه كما سيأتي في حديث عائشة ورد في حديث زيد بن ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان بعض الليالي جماعة، لكنه ترك ذلك خشية أن تفرض صلاة الليل في رمضان. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه الخشية في أنه لن يفرض شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعه عمر رضي الله عنه. فعمر أحيا سنة صلاة الليل جماعة في رمضان، لأنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، لكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض. قال عمر: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وهذا قصد من عمر رضي الله عنه أن الصلاة في آخر الليل أفضل، لكنها في جماعة المسلمين في رمضان في أول الليل أولى، لكن باعتبار الوقت لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، لكن يعرض قال العلماء للمفضول ما يجعله فاضلا. فإذا كانوا سيصلون جماعة في أول الليل نعم فهو أولى وأفضل، وهو الذي عمله عمل المسلمين نعم من زمن عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا. وهذا أخرجه البخاري من طريق مالك رحمه الله تعالى. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، وأورد هذا مختصرا ثم أورده بعده مطولا. فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن أبي خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، هذا صلاة الليل في رمضان، فأصبح الناس فتحدثوا، يعني أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الماضية. قال فاجتمع أكثر منهم يعني في الليلة الأخرى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، يعني اجتمع الصحابة رضي الله عنهم ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله لكثرتهم حتى خرج لصلاة الصبح، يعني لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث زيد بن ثابت أنهم تحدثوا وتكلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد في بعض الروايات أنهم يعني طرقوا بابه بشيء من الحجارة اليسيرة ليخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فيصلوا معه صلاة الليل أو صلاة التراويح في رمضان، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى صلاة الصبح صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد، يعني حمد الله تبارك وتعالى، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني اجتماعكم بالأمس، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. هذا رحمة مهدة ونعمة مسدة، لم يخرج إليهم ليصلي بهم خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها فيقعوا في معصية إذا لم يقوموا بذلك. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني كما قال أيضا ابن شهاب أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر لم يكونوا يصلون صلاة الليل أو صلاة التراويح في رمضان حتى جمعهم عمر على أبي كما في الحديث السابق. وهذا الحديث حديث عائشة أخرجه البخاري أيضا في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة أما بعد، وأخرجه أيضا في كتاب التهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم نعم على صلاة الليل، وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي ومالك وأحمد بن خزيمة من طريق الزهري به. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وهو ابن أويس قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا. معنى هذا أنه إذا صلى أربعا بتسليمتين بتسليمتين، معنى أنه يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي تسليم ركعتين ثم يسلم، ثم يستريح قليلا، ثم يصلي أربعا أخر بتسليمتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا أي الوتر. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد كملت فيه الحياة. قال القسطلاني رحمه الله إن القلب إذا كملت فيه الحياة فإنه لا ينام، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينام عينه ولا ينام قلبه. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أيضا أحمد ومالك والدارمي وغيرهم من طرق، من طريق أبي سلمة ومن طريق عروة والقاسم والأسود ومسروق عن عائشة رضي الله عنها. فهذه الأحاديث التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب فضل من قام رمضان. فدل الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، على فضيلة من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فمن قامه إيمانا تصديقا بالله تبارك وتعالى وتصديقا بوعده واحتسابا للأجر والمثوبة عنده تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم وأجر كبير. ولذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه في هذا الشهر العظيم أن جعل لهم ثلاثا بها مغفرة ما تقدم من ذنوبهم، وكلها ثبتت في الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا لم يغفر للعبد في هذا الموسم وفي هذا الزمن، زمن الأرباح والمنح، فمتى يغفر له؟ فالواجب على العبد أن يتعرض لهذا ويحرص عليه أشد الحرص، ويواظب ويجد ويجتهد. نسأل الله أن يغفر لنا لكم جميعا. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، قالوا هذا مختص بصغائر الذنوب، مختص بصغائر الذنوب دون الكبائر، وهذا في قول جمهور أهل العلم. استدلوا أيضا بما في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان ورمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن قال بعض أهل العلم بأن هذه الطاعات تخفف الكبائر ولها أثر عليها، قالوا: فإن الحسنات العظام والأعمال الصالحة التي وفيت بالقيام بها بحق لها أثر حتى في كبائر الذنوب، إذا لم يكن على العبد صغيرة، فلا يخرج العبد من عبادته هذه لا شيء له، فلا أثر حتى على كبائره. وبعض العلم ذهب إلى أن ذلك يشمل حتى الكبائر، لكن قول جمهور أهل العلم أن ذلك في الصغائر، أن ذلك في الصغائر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، قد ورد في بعض الروايات وما تأخر، وهذه لفظة شاذة لا تصح. وسبق أن قلنا بأن غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صدر سورة الفاتح في قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولهذا نص بعض العلم على أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يوصف به في موقف الشفاعة العظمى أنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما يقول عيسى عليه السلام حينما يذكر حاله أو يشير بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، قال أتوا محمدا فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فدل هذا قال أهل العلم على أن كل حديث ورد فيه غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر لا يصح ولا يثبت، إنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك دل حديث عائشة وقبله أثر بن شهاب أو قول بن شهاب على أن صلاة التراويح وصلاة الليل برمضان كانت تصلى فرادى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد كما في أثر عبد الرحمن بن عبد القاري، قالوا وكان ذلك سنة 14 من الهجرة، أي بعد سنة من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الصلاة، صلاة التراويح جماعة في المسجد، سنة عمرية باعتبار إحيائها، باعتبار إحيائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عائشة صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 كما ورد في حديث عائشة، ورد أيضا بمعناه من حديث زيد بن ثابت، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خشية أن تفرض، وليس نهيا عن هذه الصلاة أو عن الاجتماع لها. فلما أمن ذلك قالوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم عمر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على موافقة عمر على هذا، على موافقة عمر على هذا، وهكذا عمل المسلمين إلى يومنا هذا في الأقطار كلها، أنهم يصلون صلاة التراويح في أول الليل جماعة في المساجد، وهي سنة في قول عامة أهل العلم، بل حكي عليه الاتفاق، وإن كان بعض أهل العلم كالطحاوي ذهب إلى أنها فرض كفاية، إلى أنها فرض كفاية، لكن الصحيح أنها سنة بإجماع أهل العلم أو باتفاق أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة. قول عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، قلنا إن معنى هذا أن صلاة آخر الليل أفضل لمن قوي عليها، لكن في رمضان تكون في أول الليل لاجتماع المسلمين في المساجد فيصلونها جماعة، بينما في غير رمضان لا تكون جماعة، والأفضل والأولى أن تكون في آخر الليل. فافترقت صلاة الليل في رمضان عن غيره، فصلاة الليل في غير رمضان لا تشرع فيها الجماعة، لا تشرع فيها الجماعة، لكن لو صليت أحيانا فلا بأس، لكن أن تؤخذ سنة فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، لكن في رمضان تصلى جماعة في المساجد وفي أول الليل، وهذا عمل المسلمين، هذا هو عمل أهل الإسلام نعم من زمن عمر إلى يومنا هذا، وهو أفضل من التأخير. قالوا لأن هذا هو الذي يحصل به الاجتماع، فلو أخرت الآخر الليل ربما تفرقوا وربما نما بعضهم عنها. فسنة الصحابة رضي الله عنهم وسنة عمر رضي الله عنه، وأيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بضع ليال كما سبق. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تأخير التراويح إلى آخر الليل، فقال لا، سنة المسلمين أحب إلي. قال لا، سنة المسلمين أحب إلي، أنها تكون في أول الليل، أنها تكون في أول الليل. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ولا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره، وهذا باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة حتى إنه يقوم بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه من طول القيام. وكما قالت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذه الصلاة، فاقتصر عليه الصلاة والسلام على هذا العدد، على 11 ركعة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الزيادة على ذلك، وإنما رغب بقيام الليل مطلقا بأي عدد، لم يحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عددا محددا لا نجاوزه. ولهذا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في عدد صلاة التراويح. قد قال أحمد رحمه الله تعالى قد قيل فيها ألوان، يعني من جهة فعل أهل الأمصار، فإن أهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة، وهو قول مالك، بينما أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة أو يصلون 20 ركعة، وبعضهم يصلي 40 ركعة، وجمهور أهل العلم على أنها 20، على أنها تكون 20 ركعة. قالوا وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه، وإن كان حتى المروي عن عمر الأصح أنه 10 ركعات. وبكل حال فلا تحديد في هذا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى رأيت الناس يقومون بالمدينة 39، وفي رواية أنهم كانوا يقومون 36، وبمكة 23، وليس في شيء من ذلك ضيق، يعني ما في تضييق على هذا. وقال رحمه الله تعالى إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، يعني يقللون عدد الركعات باعتبار طول الصلاة، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة بمعنى تكثر الركعات فحسن. قال والأول أحب إلي، يعني أن تقلل الركعات ويطال في القراءة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود، يعني وقلل القراءة أو خف القراءة. ويقول ابن تيمية رحمه الله من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. ليس فيه تحديد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى الاتفاق أن العراقي رحمه الله تعالى قال اتفق العلماء على أنه ليس لها حد محصور, على أنه ليس لها حد محصور, فإن شاءوا أطالوا القيام والقراءة وقللوا عدد الركعات, وإن شاءوا نعم خففوا في القراءة وأكثروا عدد الركعات كما هو العمل الآن في الحرمين الشريفين, تقلل القراءة ويكثر من عدد الركعات, صلى 20 ركعة وفي العشر الأواخر يزاد التهجد وهو داخل في صلاة الليل, فليس هناك شيء اسمه تهجد وتراويح, هي صلاة واحدة تسمى صلاة الليل, لكن من باب الاجتهاد في العشر الأواخر أنهم يقومون آخر الليل, فهذا لا بأس وكل حسن باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. والعبرة في هذه الصلاة هو الاستقامة والتزكية للقلوب وسماع كلام الله تبارك وتعالى, لأن من أجل مقاصد صلاة الليل أو صلاة التراويح في رمضان كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى تلاوة القرآن, قال ليسمع المسلمون كلام الله تبارك وتعالى وهذا الوحي الذي نزل عن نبيه صلى الله عليه وسلم, فهذا هو المقصود أو من أجل مقاصد صلاة التراويح في رمضان. كذلك قالوا رحمه الله تعالى بأنها تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين, قالوا لعموم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فلا يصل أكثر من ركعتين في صلاة الليل, فلا يصل أكثر من ركعتين في صلاة الليل في قول جمهور أهل العلم, بل ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن هذا لا يجوز مطلقا, وأن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل كأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر فهو قد أخطأ, لكن في قول الجمهور أن هذا هو الأولى أن تكون مثنى مثنى. كذلك أن صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان قال أهل العلم الأولى أن تكون للرجال دون النساء, فالمرأة الأفضل أن تصلي في بيتها ولا فرق في هذا بين رمضان وغيره, ولا بين أن تكون في مكان فاضل كمكة أو المدينة أو لا تكون, فإن خير صلاة المرأة في بيتها والأولى لها عدم الخروج. أما مع الفتنة بها أو منها فلا يجوز لها أن تخرج, فلا يجوز لها أن تخرج, لكن أهل العلم أجازوا للمرأة أن تخرج ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعها إذا استأذنت للمسجد إذا أمنت الفتنة في هذا, إذا أمنت الفتنة, لكن مع عدم أمن الفتنة فلا يجوز, مع عدم أمن الفتنة فلا يجوز. ولذا المرأة التي تخرج متبرجة أو تخرج متعطرة ومتطيبة إلى المسجد فهذه آثمة مأزورة غير مأجورة, فخروجها إثم ومعصية, وهي إنما خرجت تطلب مرضاة الله تبارك وتعالى, فالأولى بها أن لا تخرج, وإن خرجت نعم واستأذنت إلى المسجد فلا تخرج إلا بموافقة للشرع في أن تؤمن الفتنة بها أو منها، في لباسها وفي هيئتها، في عدم خلطتها بالرجال، وفي عدم زينتها أو تطيبها، كذلك ما يتعلق بصلاة التراويح أنها تختم بالوتر، أنها تختم بالوتر سواء كان ذلك بركعة أو بثلاث ركعات موصولة أو مفصولة، صلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، أو يصلي الثلاث بتسليم واحد من غير تشهد، يعني في بين الاثنتين والثالثة حتى لا تكون شبه المغرب، فيصلها نعم كل الثلاث بتشهد واحد، فهذا وتر. ويسن أيضا أن يقرأ كما في حديث أبي بن كعب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد. كذلك أنه إذا قضى صلاة التراويح أو التهجد وانتهى من الوتر فإنه يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة، يمد صوته في الثالثة فيقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وهذا ورد في حديث أبي بن كعب أيضا عند أبي داود. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
قل رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. فهذا الباب أو هذا الكتاب عقده وأورد فيه أربعة أو خمسة أبواب في بيان فضل ليلة القدر والاجتهاد في طلبها. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ليلة القدر، وقول الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، يعني أعلمه هذا الشيء فضله وحاله. ومن قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. وهذا وصله ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان عن سفيان ابن عيينة، وأورد هذا البخاري رحمه الله تعالى لإرادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لإرادة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ليلة القدر، لأن الله تبارك وتعالى قال وما أدراك ما ليلة القدر، ولم يقل وما يدريك. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه كان يعلم ليلة القدر، لكنه أنسيها في بعض الأحوال كما سيأتي في حديث أبي سعيد وفي حديث عبادة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مقدار فضل هذه الليلة وما فيها من عظيم الأجر وجزيل الثواب. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: حفظناه وإنما حفظ من الزهري. والمقصود بهذا أن سفيان رحمه الله تعالى قال لعلي بن المديني حفظناه، وهو إنما حفظ ذلك من الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الحديث الذي سبق معنا. قال: تابعه سليمان ابن كثير عن الزهري، يعني تابع ابن عيينة في روايته. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد ومالك والدارمي من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. في السبع الأواخر يعني من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. يعني أن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، نعم، أروا رؤيا حق في منامهم أن ليلة القدر في السبع الأواخر، من غير تحديد، من غير تحديد لليلة معينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقتم واتفقت رؤاكم على أنها في السبع الأواخر، تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى ومالك وابن خزيمة وابن حبان من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب التعبير باب التواطؤ على الرؤيا. قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان صديقا لي، يعني عن ليلة القدر، فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. العشر الأوسط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأوسط يلتمس ليلة القدر قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر. قال: فخرج صبيحة عشرين، يعني بعد أن انتهى الاعتكاف، اعتكف عشر ليال العشر الأوسط، فخطبنا وقال: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها. وهل هذا كان لسبب؟ ورد في حديث عبادة الذي سيأتي معنا أن سبب نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر هو تلاحي وتخاصم الرجلان، فتلاحى عنده رجلان فأنسيها، أو أن الله تبارك وتعالى نعم قد أنسيها لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم رحمة بها من أجل أن تجتهد في فعل الخيرات وتطلب هذه الليلة. قال فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، يعني أنها تلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار أوكد، يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29 هذه أوتار العشر. قال وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، يعني أن من علامة ليلة القدر في تلك الليلة وفي تلك السنة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحتها في ماء وطين، معنى أن السماء تمطر نعم فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. وليس المقصود أن تكون تلك أو ذلك أن يكون ذلك علامة لليلة القدر في كل الأعوام، لا، يعني كما يقول بعض أهل العلم تمر سنون في رمضان لا تمطر السماء، فهل معنى هذا أنه ليس في ليلة القدر؟ لا، فليلة القدر باقية لكنها غير محددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أري في تلك السنة علامة لها أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين. قال فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، أي من كان اعتكف معه في العشر الأوسط وأراد أن يذهب إلى أهله وينقض اعتكافه فليرجع وليعتكف العشر الأواخر. قال فرجعنا، يعني للاعتكاف مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وما نرى في تلك الليلة ليلة 21 وما نرى في السماء قزعة، يعني سحابة، والمقصود بها أي قطعة من السحاب لا توجد في السماء. فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة أي صلاة الصبح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته بنفسي وأبي أمي عليه الصلاة والسلام. فكانت ليلة القدر تلك السنة ليلة 21، فهي من ليالي الوتر في العشر الأواخر. ورد أيضا في حديث عبد الله بن أنيس قريب من هذا في سنة أخرى أن ذلك كان في 23، في 23. وهذا الحديث حديث أبي سعيد أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك وابن خزيمة من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والبخاري رحمه الله تعالى رواه في مواضع متعددة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. قال وحدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
يقول رحمه الله تعالى باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. قال فيه عن عبادة، وهو الحديث الذي أراده بعد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل وهو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني في أوتار العشر الأواخر. وهذا الحديث أخرجه جماعة، أخرجه مالك وأحمد بن خزيمة من طرق عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، يعني أنه كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، يعني أنه قد قضى الاعتكاف لأنه كان يعتكف في العشر الأوسط. قال ورجع من كان يجاور معه، يعني من الصحابة الذين كانوا يعتكفون معه رجعوا إلى بيوتهم، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، كما سبق في الرواية السابقة ليلة 21، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، فأمرهم ما شاء الله يعني بالاجتهاد والعبادة. ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، يعني العشر الأوسط، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيناي أو عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء، ممتلئ طينا وماء، يعني أنها كانت في تلك السنة ليلة 21. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. قال: حدثني محمد وهو إما ابن سلام أو ابن المثنى على اختلاف بين الشراح، قال: أخبرنا عبده وهو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، يعني يعتكف، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب وابن خالد قال: حدثنا أيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. والمقصود بتاسعة تبقى يعني إذا بقي من الشهر 9 ليال، والمقصود ليلة 21، وفي سابعة تبقى ليلة 23، وفي خامسة تبقى في ليلة 25. قال: تبعه عبد الوهاب عن أيوب، أي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، تابع وهيبا في روايته عن أيوب السختياني كما عند أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عاصم وهو الأحول عن أبي مجلز وعكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، هي في 9 يمضين، يعني ليلة 29، أو في 7 يبقين، يعني في ليلة 23، يعني ليلة القدر. قال: وعن خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس: التمسوها في 24، مع أن 24 ليست ليلة وتر. فقالوا: إن هذا محمول على اعتبار أن الشهر يكون تاما، على أن الشهر يكون تاما، فإذا قيل في سابعة تبقى أو في تاسعة تبقى أو في خامسة تبقى فإن هذا يختلف بين كمال الشهر ونقصانه، فإنه إن نقص تكون ليلة 21 التاسعة التي تبقى، وإن كمل الشهر فإنها تكون في ليلة 22، والسابعة التي تبقى إذا لم يكمل الشهر فهي ليلة 23، وإن كمل فهي ليلة 24. فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النص على هذا. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وأحمد من طريق عكرمة وأبي مجلس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس. وهذا الباب وقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن عساكر، ولم يقع في بقية نسخ الصحيح. وقوله باب رفع معرفة ليلة القدر يعني العلم بها، وليس المقصود أن ترفع ليلة القدر عن هذه الأمة كما يقوله طائفة، هذا خطأ أنها قد رفعت، لا، نقول قد رفع العلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها أو علم بها أولا ثم أنسيها، ثم أمرنا بالتماسها، فدل على أنها موجودة لكنها غير محددة، لكنها غير محددة، لم تحدد. ولعل هذا خير كما سيأتي في الحديث. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، يعني في تلك السنة. قال فتلاحى رجلان من المسلمين، يعني تخاصما، وحصل بينهم ملاحاة ومغاضبة وخصومة، فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. قال العلماء وهذا من شؤم الخلاف، من شؤم الخلاف والخصومة أنها شر. قال وعسى أن يكون خيرا، يعني أن رفع العلم بها نعم هو خير للأمة من أجل أن يجتهدوا في طلبها، فيكثر منهم الاجتهاد في مرضات الله تبارك وتعالى والتعبد له في تطلب هذه الليلة، فهذا خير. قال فالتمسوها في 9 ليلة 29 والسابعة ليلة 27 قال والخامسة يعني ليلة 25. وهذا الحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وأحمد والدارمي وابن خزيمة من طريق أنس رضي الله تعالى عنه عن عبادة رضي الله تعالى عنه. فهذه الأبواب والأحاديث التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى كلها في ليلة القدر وتطلبها والتماسها. ليلة القدر سميت بهذا الاسم قيل لأنها ليلة عظيمة ذات قدر، ذات قدر ومنزلة، وقيل إنها سميت ليلة القدر أخذا من الضيق في قول الله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه. قالوا فإن الأرض تضيق بالملائكة التي ينزلون ليلة القدر من كثرة ما ينزل من ملائكة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، كما أخبر سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها. قالوا فتضيق الأرض نعم من الملائكة الذين نزلوا في هذه الليلة. ومنهم من قال بأن القدر أخذ من التقدير لأن كل شيء يقدر فيها، فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال تبارك وتعالى في أول سورة الدخان. أو قال أهل العلم سميت بليلة القدر لأن من راعاها وقام بحقها صار ذا قدر عند الله تبارك وتعالى وعند ملائكته، نسأل الله أن نكون منهم. وقيل لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر وينزل فيها رحمة ذات قدر وتنزل فيها ملائكة ذات قدر. هذه الليلة ليلة عظيمة مباركة نزل فيها القرآن وجعلها الله تبارك وتعالى خيرا من 1000 شهر، يعني خير من عبادة أكثر من 82 سنة ليس فيها ليلة القدر. والليلة سويعات يسيرة، فلا يفرط في هذا إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أنها ليلة مسلمة، ففيها سلامة من الشرور، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذا روي في الحديث لله فيه ليلة، يعني رمضان، خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، يعني الذي يحرم فضل هذه الليلة فهو المحروم حقا وصدقا. ولذا قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى إن من أعظم كمالات الرحمة وإرادات الخيرية في هذه الأمة هذه الليلة. قالوا فإن ليلة القدر من خصائص الأمة المحمدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أعمار أمته كأنه تقاصرها وتقال لها بالنسبة إلى أعمار من مضى، فأعطي ليلة القدر خير من 1000 شهر. فانظر وتأمل في من أمد الله في عمره، عاش 50 60 70 80 سنة، ومن الله تبارك وتعالى عليه بإدراك ليلة القدر في كل سنة، فاحسب ما له من العمر لتعرف مقدار هذه الليلة وعظيم قدرها، أنها خير من 1000 شهر. كذلك دلت الأحاديث على أن ليلة القدر في رمضان وليست في غيره، لأن من الأقوال الشاذة التي قيلت في ليلة القدر أنها في غير رمضان، بعض العلم يقول أنها ليلة النصف من شعبان، هذه أحاديث ضعيفة وباطلة، فليلة القدر في رمضان. كذلك أنها في 10 الأواخر منه، وأرجى هذه 10 الأوتار، وأرجى هذه 10 الأوتار. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أرجى هذه الأوتار، في أرجى هذه الأوتار على أقوال كثيرة، منهم من قال بأنها ليلة 21، منهم من قال ليلة 23، وآخرون قالوا 25، آخرون قال. فجمهور أهل العلم على أن أرجى أوتار 10 ليلة 27، وهو قول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، بل إنه كان يقسم أنها ليلة 27 كما في صحيح مسلم. فأرجع أوتار 10 في ليلة القدر هي ليلة 27، ثم بقية الليالي الأوتار على حد سواء، على حد سواء. ولهذا القول الراجح والله تعالى أعلم أنها تنتقل في أوتار 10، ففي سنة تكون في 21، وفي سنة تكون في 23، وفي أخرى في 29، وفي أخرى تكون في 27، وهذا هو القول الراجح، أنها ليست ليلة محددة بعينها، لأن القول بتحديدها في ليلة معينة ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، وينافي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتماسها في أوتار 10، في أوتار 10. وعلى هذا فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص في هذه 10 الأواخر أشد الحرص في كل الليالي، لا فرق بين وترها وشفعها، لكنه يزيد في الاجتهاد في ليالي الوتر، يزيد في الاجتهاد في ليالي الوتر، وإلا في الاجتهاد في كل 10. فلا ينبغي للعبد أن يفرق في هذا الموسم العظيم، هذا موسم تجارة وربح وسوق قائمة، سوق الآخرة، فالمفرط في هذا محروم، كما أن المفرط في سوق الدنيا من التجار خاسر وتجارته كاسدة. فالذي ينبغي على العبد أن يحرص على التماس ليلة القدر في 10 الأواخر كلها، لكنه يزيد في الاجتهاد في الأوتار، فإن القول الراجح أنها تنتقل كما هو قول أهل التحقيق، يقول النووي رحمه الله تعالى أن هذا أظهر أنها تنتقل في أوتار العشر. قال وهذا فيه جمع بين الأحاديث المختلفة، لأن من الحديث ما دل على أنها كانت في ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد، ورد في حديث زيد في حديث عبد الله بن أويس أنها كانت في ليلة 23 مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت حديث أخرى أنها مرة صارت أو حصلت في ليلة 27 وهكذا، فدل على أنها تنتقل في أوراد أو في أوتار العشر. فلا طريق للجمع بين الأحاديث المختلفة في تحديدها إلا أن يقال بانتقالها كما قال النووي وابن دقيق وابن حجر رحمهم الله تعالى. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها. وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها، يعني ليلة الجمعة إذا وافقت وتر من أوتار العشر فهي أرجى، كما في هذه السنة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ليلة 21 هي ليلة الجمعة. علامات ليلة القدر وردت بعض الأحاديث الدالة على أن ليلة القدر بعض العلامات، فمنها حديث أبي بن كعب كما عند مسلم أن من علامتها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها وإنما تكون كالقمر ليس فيها شعاع. أيضا ورد من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وعند الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، يعني ليس فيها شعاع. كذلك ورد من حديث واثلة بن أصقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني سند حسن: ليلة القدر ليلة بلجة أي مضيئة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، أي لا توصل فيها الشهب. قالوا كذلك ورد في بعض الأحاديث أن الشيطان لا يقارن الشمس في صبيحتها، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال بعض العلم: إلا في ليلة القدر. كذلك ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وهو مثل شق جفنة، يعني أنه دقيق. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى: يشرع في ليلة القدر الإكثار من الذكر والدعاء والصلاة، وأفضل الدعاء فيها هو قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما ورد في حديث عائشة عند الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد. يقول ابن رجب رحمه الله: وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد فيها وفي ليالي العشر، قال: لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو. قال: كحال المذنب المقصر. كحال المذنب المقصر، يعني أن الإنسان حتى مع اجتهاده نعم في تطلب هذه الليلة وفي العبادة والدعاء والذكر والصلاة تلاوة القرآن، فهو مزر على نفسه متهم لها بالتقصير في حق ربه تبارك وتعالى. فيرجع إلى ماذا؟ إلى طلب العفو. فهذا هو الحق، نعم، بالعبد الذليل الفقير بالذات في معاملة ربي تبارك وتعالى الغني بالذات، الذي غني عنك وعن عبادتك، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فيرجع العبد إلى إجراء على نفسه وتهمة الله بالتقصير، فيسأل الله تبارك وتعالى العفو. ولهذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. ولهذا يقول هذا الدعاء ويكثر منه في تلك الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو. فالله تبارك وتعالى عفو، وهو سبحانه وتعالى يحب العفو ويحب العفو لعباده، فرحمته سبقت غضبه، ويحب العافين من خلقه عن خلقه، يحب العافين من خلقه عن خلقه. فإذا أردت عفو الله تبارك وتعالى فاعف عن خلقه، فاعف عن خلقه. ولهذا يقول يحيى بن معاذ أيضا: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه، أكرم الناس عليه. فالعبد، نعم، يجتهد في هذا أو في حال هذه الليلة اجتهادا عظيما، ويكثر من الدعاء والذكر والاستغفار، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمه. مما أثر عن السلف رحمهم الله تعالى في ليلة القدر أنهم كانوا يستعدون لها بالزينة والتجمل، فهي ليلة عظيمة وجليلة عند العابدين والعارفين حق الله تبارك وتعالى عليهم، فيغتسلون تلك الليلة ويلبسون أجمل الثياب، حتى إن من السلف من اشترى حلة بألف درهم لليلة القدر فقط، فلا يلبسها إلا ليلة القدر. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن نقل عن عدد من السلف هذا، قال: فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن. فهذا هو الذي عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في العشر الأواخر، وهذا هو الباب الأخير في هذا قبل باب الاعتكاف، فهو بعد أن ذكر هذه الأبواب الأحاديث في ليلة القدر والتماسها بين حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه كان يجتهد اجتهادا عظيما عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد بن خزيمة من طريق مسروق والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا دخل العشر شد مئزره، قال العلماء هذا كناية عن ترك جماع النساء، عن ترك الجماع والابتعاد عن النساء، وهذا قول الثوري. وقيل بأن ذلك كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة والتشمير، كما يشد العبد إزاره وثوبه إذا أراد أن يعمل عملا نعم مجهدا فيشد ثوبه. وقيل بينهما تلازم، أنه إذا شد مئزره في الجد والاجتهاد في العبادة ترك الدنيا وما فيها، بما في ذلك النساء، بما في ذلك النساء. قال وأحيا ليله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله في العشر الأواخر. وقال بعض العلم غالب الليل، وإن كان ظاهر النص أنه يحيي كل الليل، فلا ينام في العشر الأواخر، فلا ينام في العشر الأواخر. ويدل لهذا الأحاديث الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل العشر نعم يقوم وينام، يخلط بنوم، فإذا دخل العشر أحيا الليل كله. فهذا هو الذي ينبغي على المسلم، أن لا ينام في ليالي العشر نعم البتة، إنما ينام في النهار ليجتهد نعم في الليالي، لا سيما ليالي الوتر. قال وأيقظ أهله، يعني أنه يتعهدهم بهذا، الأهل الزوجة والأولاد، فيتفقدهم نعم ويربيهم على مراعاة هذه المواسم وهذه الأوقات الفاضلة، ويحرص على أن يجتهدوا ليصيبوا الخير وتنزل الرحمات في هذه الليالي، فتنزل الرحمة على البيت كله، صغيره وكبيره، ذكره وأنثاه، إذا أحسن العبد القيام على أهله في هذا. قد ورد في رواية لمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، فدل على أن العشرة تخص بمزيد اجتهاد، لا سيما الأوتار منها، والله تعالى أعلم. قراءة الفاتحة للمأموم الأصل أنها واجبة، أنه يجب عليه أن يقرأ، وهذا هو ظاهر حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن إذا لم يتمكن من ذلك لسرعة قراءة الإمام وعدم تدبره لقراءتها، فبعض العلم يفتي بأنه يسكت ولا يقرأ، لا سيما في صلاة التراويح، صلاة التراويح. لكن لو سكت الإمام وقدر على أن يقرأ فالأصل أنه يقرأ. الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن بعض السلف، فترجى الإجابة عند ختم القرآن، فإذا ختم الإنسان القرآن دعا بما أحب، فهو من مواضع التي يستحب فيها الدعاء. المرأة التي خرجت إلى العمرة من غير محرم فعلها محرم، لا يجوز أن تسافر المرأة نعم بلا محرم، كما ورد في الأحاديث، حديث ابن عباس، حديث ابي هريرة، حديث ابي سعيد، حديث ابن عمر، كلها دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بلا محرم، لكن العمرة إن شاء الله صحيحة، لكنها أثمت بهذا الخروج، أثمت بهذا الخروج. أخذ المال في الاعتمار عن الغير أو الحج عنه لا بأس أن تأخذ، لكن لا يكون قصدك الأجرة، لا يكون القصد الأجرة، فأن تستعين بالمال الذي تعطى على الذهاب إلى البيت وهذه العبادة، وأيضا قضاء هذا النسك عن أخيك سواء كان عمرة أو حجا. لكن إذا كان قصدك المال نعم فهذا لا يجوز، هذا قصد دنيا بعمل من عمل الآخرة وهو محرم. فكما يقول بعض العلم أن يأخذ ليحج ويعتمر، لا يحج ويعتمر ليأخذ، يعني لا يكون القصد المال، إنما القصد أن تذهب إلى مكة لتعتمر أو تحج، كما أنك أن تقضي أيضا نعم هذا النسك عن أخيك بالنيابة عنه. قلنا هذا في أكثر من موضع أو في حال، لأنه الأولى عدم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وإنما العبد يقتصر على عمرة واحدة ويكثر من الطواف بالبيت، فإن أفضل ما يعمله القادم إلى مكة هو الطواف بالبيت أفضل الأعمال، يعني هو أفضل من الصلاة، أفضل من تلاوة القرآن، الطواف بالبيت، فأكثر من الطواف ولا تكرر العمرة، هذا هو الأولى. إذا لم يتمكن الداخل المسجد الحرام من تحية المسجد بالطواف فهل يصلي ركعتين؟ نعم، تحية البيت الطواف إذا بدأت بالطواف، لكن لو دخلت وأردت أن تجلس أو أردت أن تصلي فصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد الحرام. الصلاة المساجد الموجودة في حدود الحرم بمكة بمائة ألف صلاة. قدامنا إلى العمرة الساعة الثالثة ظهرا صاحب السيارة لم يقف في صلاة العصر، كذلك في الرجوع صلينا في السيارة، عدم وقوفه هذا لا يجوز، محرم، لأن هذا لا مبرر له، ليس في طائره وفي سيارة، يقف 10 دقائق ربع ساعة ليصلي صلاة العصر ويركب سيارته، فهذا فعل محرم. أما أنتم المغلوبون على أمركم، على أمركم صليتم هذه الصلاة في السيارة حسب الحال والمستطاع لا شيء عليكم، لكن إن وصلت السيارة قبل خروج الوقت فأعيدوا الصلاة، إن وصلت السيارة قبل خروج الوقت قبل غروب الشمس في صلاة العصر فأعيدوا الصلاة، أعيدوا صلاة العصر. زكاة الفطر زكاة بدن يقول العلماء، فتؤديها في المكان الذي أنت فيه، فإذا قدمت إلى مكة أو المدينة فأخرج زكاة الفطر في المكان الذي أنت فيه في مكة أو المدينة، إن أخرجتها في بلدك وأوكلت أولادك ليخرجوها هناك فلا بأس. الذي عنده سلس نعم يصلي حسب حاله، فيتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويتحفظ من هذا الخارج لئلا ينجس ثيابه، ويصلي حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي إذا دخل الوقت. أما أن يتيمم لا يجوز له أن يتيمم، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويتحفظ من هذه النجاسة لئلا تصيب الثوب والملابس، ويصلي حسب حاله ولا شيء عليه. ضرب الطلاب وتوبيخهم، الضرب يقول العلماء يقصد به التأديب للتعذيب، الضرب يقصد به التأديب للتعذيب، فإذا غلب على الظن الانتفاع بهذا الضرب وأن يكون ضربا غير مبرح ولا في موضع محرم نعم، ويغلب على الظن منه الفائدة ولم يكثر منه بهذه الضوابط فلا بأس، لكن إذا اختل شيء من هذه الضوابط فلا فائدة منه. يقول ليلة القدر في بعض الدول 27 تكون في بعض الدول ليلة 28، العبرة بالمكان الذي أنت فيه، واختلاف الليالي بالنسبة إلى البلدان لا أثر له، العبرة في المكان الذي أنت فيه نعم، كما يختلف وقت الصلوات وقت ساعة الجمعة فلا فرق. هذه قطعة أرض بيننا مشاركة بينه وبين أخيه، إذا بيعت هذه الأرض بسعر متفاوت يجمع السعر كاملا يعني قيمة الأرض ويقسم بينكما بالسوية، إلا إذا كانت قد قسمت وحددت الحدود، قسمت وحددت الحدود بمعنى أن هذا لمحمد وهذا لخالد، فالذي بيع لمحمد مثلا بسعر أعلى له لأنه قد قسمت بينهما، لكن إذا كانت باقية على أصل الاشتراك سواء في شراء أو في ميراث أو نحو ذلك ثم بيع جزء منها بسعر نعم محدد ثم بعده بيع الجزء الآخر بسعر أعلى منه، فيضاف الأول الثاني إلى الأول ويقسم بينكما بالسوية، لكن كانت قد قسمت من أول قبل البيع نعم، فلكل نصيبه بحسب ما جاءت من القيمة في قسم كل واحد منكما. قلنا العمل في البنوك الربوية لا يجوز، العمل في البنوك أو التعامل مع البنوك الربوية محرم ولا يجوز البتة مطلقا، حتى مجرد الإيداع في البنوك أو فتح حساب في البنك من غير فوائد وهو بنك ربوي لا يجوز، هذا محرم، إلا أن يضطر الإنسان ضرورة، يعني قد ألزمت مثلا الدولة أو ألزمت الوظيفة أو القطاع الذي يعمل فيها أو الجهة التي يعمل فيها ألزمته بهذا البنك الربوي الذي ينزل فيه مثلا الراتب له في كل شهر فلا شيء عليه، لكن الأولى به أنه إذا نزل الراتب يسحبه مباشرة لا يبقيه في البنك أبدا، لأن هذا بنك ربوي محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز إعانته. بل بعض الناس يقول أنا عندي رصيد في أحد البنوك الربوية وليس فيه شيء، يعني عندي حساب ورصيد فاضي، نقول مجرد الاسم في البنك له رصيد معنوي، له رصيد معنوي عند البنوك، يعني يقولون عدد العملاء عندنا كذا فأنت مشارك لهم في العدد، فهذا لا يجوز. بكل حال هذه بنوك حرب، بنوك حرب لله ولرسوله، فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيها البتة. جزء ذكر الوضوء في بيت الخلاء دون بسملة، نعم البسملة في أول وضوء سنة وليست بواجبة، والحديث الذي ورد أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا حديث ضعيف، فالتسمية في أول الوضوء سنة وليست بواجبة بالاتفاق. تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل القراءة، إذا لم يشرع الإمام في الفاتحة فقد أدركت تكبيرة الإحرام، لكن إذا شرع فاتتك التكبيرة، لكن إن كان تأخرك لعذر نعم فالأجر بإذن الله تعالى حاصل وفضل الله واسع، وإن كان لغير عذر وإنما توان وتأخر منك فأنت الذي جنيت على نفسك بفوات هذه الفضيلة، فحاسب النفس وتعاهدها في الحصول في الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام وألا تفوتك أبدا، بل داب العبد الجد والاجتهاد في الحضور إلى الصلاة والتبكير إليها، بل ينبغي له أن يحرص ويستعد للصلاة قبل النداء لها كما كان فعل السلف رحمه الله تعالى، بل قد روي عن بعض السلف أنه قال لا تكن كعبد السوء لا يأتي حتى يدعى، يعني ما تيجي إلا بعد الأذان لازم يأذن، لأن من السلف من يذهب إلى الصلاة قبل الأذان، قبل أن يدعى بالأذان يذهب إلى المسجد، وهذا كله من تعظيم هذه الشعيرة العظيمة. العمرة عن الغير ليس فيها شروط، إنما تلبي عنه عند التلبية تقول لبيك عمرة عن فلان، لبيك عمرة عن فلان، فهذا هو الذي ينبغي لك، أما أن يشترط لها شروط خاصة فلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.